بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا سلمة وهو ابن وردان وفيه ضعف، قال: سمعت أنسا وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال: يقول: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله 30 عند منامك، وتسبحين 33، وتحمدين 34، فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث ضعيف لضعف سلمة ابن وردان، لكن أصل الحديث قد جاء في الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه حين جاءته، أي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته تشكو إليه ما تجد من تعب الخدمة والعمل، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل من ذلك، أنها تسبح الله عز وجل 33، وتحمده 33، وتكبره 34، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأصل الحديث كما سمعنا صحيح، وفيه فضل التسبيح والتهليل والتكبير، وأن ذلك خير للإنسان، ومما كذلك يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بشؤونه وأعماله. ومعنى تهلل أي تقول لا إله إلا الله وتكررها 33 مرة، والتسبيح تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والتكبير أو التحميد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء العظيم، التهليل والتحميد والتسبيح، وأن ذلك خير من الدنيا وما فيها. فالمسلم يستعين بالله عز وجل على أعماله بهذا الدعاء، بذكر الله عز وجل، ومنه التسبيح والتحميد والتهليل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها و7 بدنات ينحرها. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن جاء معناه في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له عدل 10 رقاب، يعني عتق 10 رقاب. وهذا الحديث فيه ذكر التهليل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأجر والثواب، وهو عتق الرقاب. ومعلوم أن عتق الرقاب من الأعمال العظيمة التي حث عليها الشرع ورغب فيها، ومن ذلك قول الله عز وجل: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أي مما يتجاوز به الإنسان العقبات التي أمامه في الدنيا حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى فعل الطاعات، ومنها عتق الرقاب، أن يعتق الرقبة. وهكذا أيضا حث الشرع على عتق الرقاب في أحاديث كثيرة، من حيث أبي هريرة في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نفسا مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها الحث على عتق الرقاب. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعتق الرقبة بماله، إما لعدم المال أو لعدم الرقاب كهذه الأزمنة، فإنه ينال هذا الأجر بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله عز وجل بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة إذا أصبح كتب له عدل 10 رقاب. فنال بذلك هذا الأجر العظيم بذكر الله سبحانه وتعالى. أو قال: وكذلك إذا أمسى، كما جاء في الحديث. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون في فعل الخير فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، إذا لم يستطيعوا بالأموال فعلوا ذلك بالطاعات وذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما كان بين فقراء المهاجرين ومع إخوانهم من أهل المال، حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال قد ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون ولا نعتق ويتصدقون بفضل أموالهم، يعني زادوا علينا بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من المال الذي يتصدقون به وينفقونه في وجوه الخير، ولا نستطيع ذلك لفقرنا. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل إذا عملوه يدركون به أجر ما عملوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى التسبيح والتحميد والتكبير، وأن ذلك سبب لنيل هذه الأجور العظيمة التي ربما لا يدركونها بأموالهم. ومع ذلك لما سمع ذلك أهل الأموال ما قالوا خلاص نحن الحمد لله نعتق الرقاب وننفق المال في سبيل الله فنكتفي بذلك. لما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال ذلك سارعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى التسبيح والتحميد والتكبير. فرجع فقراء المهاجرين النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن إخواننا سمعوا ما قلت ففعلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد ينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يسابق في ذكر الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وهذا الحديث صحيح قصاه شيخ الألباني رحمه الله. وكذلك أدراه الإمام الترمذي رحمه الله وذكر أن هذا الرجل أي في رواية الترمذي هو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مصرحا فيه ببعض الروايات. وهذا الحديث كما نرى فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، وكما سمعنا أنه في رواية أخرى هو العباس بن عبد المطلب، فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ الأدعية كثيرة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى أفضل الدعاء الذي يكثر منه، فقال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أرشده عليه الصلاة والسلام أن يسأل من الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد اليوم الثاني قال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء نفسه، قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة قد أفلحت. والعفو معناه أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من الناس ويعافيهم منك، أو كذلك أيضا يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاك عنهم وأذاهم عنك، أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من الناس ويعافيهم منك، فلا تؤذيهم ولا يؤذونك، ولا كذلك أيضا تحتاج إليهم، ولا كذلك أيضا أن يحتاجوا إليك أو إلى ما في يدك، بمعنى تستغني عن الناس وكذلك يستغني الناس عنك. وهكذا أيضا العافية هي السلامة من الأسقام والبلايا، وهي بمعنى حصول الصحة التي هي ضد المرض، أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من الأسقام والأمراض التي ربما يبتلى بها بعض الخلق فتكون سببا في حرمانهم من الخير، في حرمانهم من الخير، إما لما يصيبه من ضعف فلا يستطيع أن يقوم بالعبادات على وجهه الأكمل، أو كذلك أيضا تكون هذه الأمراض والأوجاع سبب لموته وبذلك ينقطع عمله، أو كذلك يعجز عن العمل بسبب هذه الأسقام فيحرم من كثير من الخير. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل إلى هذا الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى به، أن يسأل الله عز وجل العفو والعافية، فيقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في الدنيا كما سمعنا أنه يعافيه الله عز وجل من الأمراض والأسقام التي يبتلى بها الخلق، وكذلك المعافاة بأن يسلمه الله سبحانه وتعالى من أذى الخلق، من أذى الخلق، فلا يؤذيهم ولا أحد يؤذيه، سواء كان الإيذاء في مال أو في عرض أو في دم، فإن ذلك مما ينافي العفو. أو كذلك أيضا استغناءه عن الناس، بأن يستغني عما في أيدي الناس فلا يحتاج إلى ما في أيديهم، لأن ذلك من الذل والضعف، وكذلك أيضا ربما كان سبب في وقوعه في شيء من الذنوب وكبائرها. فإذا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك فحصل له خير عظيم، وفي الآخرة أن يسلم من العذاب والحساب الذي ربما يكون سببا في هلاك العبد وفي إيجابه دخول النار، بما يكون عليه من ذنوب وخطايا ارتكبها في الدنيا، فإنك تسأل من الله عز وجل أن يعافيك منها، تسأل من الله عز وجل العفو والعافية، وأن لا يكون كذلك لأحد حق يطالبه منك يوم القيامة في دم أو مال أو عرض أو غير ذلك من حقوق الخلق، فإنك تسأل من الله عز وجل أن يعافيك في الدنيا والآخرة، وبذلك تحصل لك السلامة والنجاة. ولهذا قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، حصل لك الفلاح وهو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. إذا حصلت على ذلك كان ذلك سبب في دخولك الجنة ونجاتك من النار التي هي أعظم الفلاح. فينبغي علينا أن نحرص على مثل هذا الدعاء العظيم، أن نسأل من الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.